بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا وسيدنا الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا قبل لحظات في الحميدية وزرنا عشائر العرب وعرض خدمتكم بمناسبة إحياء ذكرى جهاد العشائر. قبل 100 سنة تقريبا، حوالي 100 سنة، مضت على تلك الأيام الرائعة التي قام شعبنا المستضعف في مقابل أكبر قدرات العالم، يعني الاستعمار البريطاني. قاموا في وجههم ودافعوا عن الإسلام وولاية أهل البيت، ودافعوا عن وطنهم الإسلامي وانتصروا وهزموا العدو. بحمد الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم العدو البريطاني من بعيد قصف مدينة سوسنجير وسائر المدن المجاورة، وإلا لم يقدر على مقابلة المؤمنين في ساحة القتال، بل شرد وهرب من ساحة القتال. نعم، هكذا كانوا القدامى من شيعة أمير المؤمنين ومحبي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونحن اليوم شاركناهم في إحياء هذه الذكرى المباركة، والحمد لله. وسرجعنا من هناك وقلنا يعني اعتذرنا من عدم البقاء في مجلسهم لجل الحضور في مجلس الدرس والبحث، ونسأل الله سبحانه وتعالى للشهداء علو الدرجات. شهدائنا في قصة العشائر، تلك الملحمة الكبرى، وفي أيام الدفاع المقدسة في الحرب المفروضة علينا، ذاك كان بأمر من آية الله العظمى السيد كاظم اليزدي فقيه الأمة آنذاك، وأيام الدفاع المقدس كان بأمر القائد المفدى له السيد آية الله العظمى السيد الخميني، الإمام الخميني قدس الله أنفسهم. فنقرأ على أرواحهم الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. فسيقول السيد اليزدي، هو نقرأ الفقه أي كتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي السيد كاظم رحمه الله صاحب تلك الملحمة الكبرى التي أمر بالجهاد وأمر بمشاركة ابنه في الجهاد، واستشهد ابنه سيد محمد في تلك الواقعة. كان أكبر أولاد السيد سيد محمد واستشهد. نعم، يقول السيد رحمه الله: ولا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى. يعني شنو؟ يعني ديروا بالكم، توجهوا أعزتي أحبتي، توجهوا. يعني يريد يقول إن سجدة السهو واجب مستقل، واجب نفسي ومستقل، فلهذا يجب الاتيان بها ولو تركه عمدا. عصى في الترك، ولكن هل تبطل صلاته؟ كلا، لأنه واجب نفسي مستقل. نعم إن كان واجبا غيريا فمن شروط صحة الصلاة مثل الوضوء مثل الغسل، مثلا الإنسان ترك الوضوء وصلى بلا وضوء صلاة باطلة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في الصلاة. وكذلك لو ترك جزءا من أجزاء الصلاة كمثلا عمدا مثل الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة في الصلاة، ترك القراءة عمدا، الصلاة تبطل لأن القراءة جزء من أجزاء الصلاة. فيجب أن نرى هل سجدة السهو من قبيل الأجزاء أو من قبيل الشرائط؟ لا، ليس من الأجزاء وليس من الشرائط. لماذا؟ لأن ظاهر الأمر، كل أمر ظاهره ابتداء هو الوجوب النفسي. ظاهر كل أمر يتعلق بأي شيء ظاهره الأولي شنو؟ أن يكون واجبا نفسيا لا واجبا. لكن نعدل عن ذلك ونرفع اليد عن هذا الظهور في بعض الموارد، مثل ما إذا كان الشيء دخيلا في ماهية شيء آخر مثل الأجزاء. مثلا إذا قال اقرأ في صلاتك أو أسجد في صلاتك أو اركع في صلاتك، فندري بأن هذا من مقومات الصلاة، يجب الاتيان به في الصلاة. لماذا؟ لأنه من مقوماته ويرتبط بالصلاة، فلهذا يكون ظاهرا في الجزئية. ويقولون الأمر من يعني يتبدل ظهوره في النفسية والاستقلالية، يتبدل إلى شنو؟ إلى ظهوره في الإرشاد إلى الجزئية. يعني إذا قال اركع في صلاتك فهذا الأمر لا يدل على الوجوب النفسي، وإنما يدل على الوجوب الضمني. وجوب الضمني ما شنو؟ ما أجزاء الصلاة. وإذا قال تطهر لصلاتك فهذا ظاهر في الوجوب الشرطي، نسميه بالوجوب الغيري، لأن الطهارة من شرائط الصلاة، ارتباط بالصلاة ارتباط على نحو الشرط. فإذا قد يتبدل الظهور، أما إذا تعلق الآن بشنو؟ بما يكون دخيلا في ماهية الصلاة مثلا، إما جزءا وإما شرطا. مثلا قال استقبل في صلاتك، استقبل القبلة في صلاتك، أو قال صلي مع الطمأنينة، فالطمأنينة واستقبال القبلة والطهارة شرط من شرائط الصلاة، والأمر بعدا لا تدل على الوجوب النفسي، بل يدل على الوجوب الغيري أو قول الشرطي. فإذا لو كان جزءا يدل على الوجوب الضمني، وإن كان شرطا يدل على الوجوب الشرطي أو الغيري، ويخرج ظهوره عن النفسية، يعني الظهور الأولي في النفسية ينتقض في هذه الصور. وأما إذا لم يكن لا من قبيل الأجزاء ولا من قبيل الشرط، عمل خارج عن الصلاة يؤتى به بعد الصلاة، يؤتى به بعد الصلاة من قبل سجدة السهو، فإذن الأمر يبقى على ظهوره الأولية وهو الوجوب النفسي. لا دليل على العدول، لا وجه للعدول عن ظهور الأمر في النفسية، لأنه عمل مستقل لا ربط له بالصلاة. نعم من قبيل الكفارة، يعني إذا إنسان لم يصدر من الإنسان سهو ولا نسيان، هل يجب عليه سجدة السهو؟ لا. فإذا هذه بمثابة الكفارات، كفارة العمل، كفارة السهو، زاد في صلاته سهوا، نقص من صلاته سهوا، فإذا هذه من قبيل الكفارة لما صدر منه من الزيادة أو النقصان سهوا. ولكنه لا يكون دخيلا في ماهية العمل، يعني عند العرف لا يكون لا من قبيل الأجزاء ولا من قبيل الشرائع. فإذا الأمر ظاهر في النفسية، وبعد أن صار ظاهرا في النفسية شنو النتيجة؟ تا تصبح النتيجة أن تركه لا يوجب بطلان الصلاة لأنه ترك واجبا نفسيا. فقد عصى بل معصية صح صارت معصية عصلت معصية، أما بطلان الصلاة فلا. نعم هكذا يقول السيد الماتن السيد اليزدي، ويؤيده سيدنا الأستاذ الخوي رحمه الله والأمر كما أفادوا. لكن أكو فرد رواية موثقة عمار يمكن أن يستدل بها على خلاف ما ذكرنا. شنو موثقة عمار؟ موثقة عمار نعم أعرض خدمتكم. بل موثقة عمار عن رجل صلى ثلاث ركعات، رواها الوسائل في أبواب الخلال الواقع في الصلاة الباب الثالث الحديث الرابع عشر. نعم يقول عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال عليه الصلاة والسلام يبني على صلاته متى ما ذكر. يبني على صلاته يعني شنو؟ يعني لا يخرب صلاته. يبني على صلاته يعني يستمر لجل تصحيح الصلاة. ويصلي ركعة يعني الركعة الفائتة، الركعة التي تركها يأتي بها، ويتشهد ويسلم ويسجد سجدته السهو، ويسجد سجدته السهو، وقد جازت صلاته. إيه فيأمر بأنه يأتي بالركعة الفائتة ويسجد سجدته السهو، ثم يقول وقد جازت صلاته. جازت صلاته يعني تمت صلاته. أحسنتم. فهذا إنصافا له نحو دلالة على أن الركعة التي أتى بها وهكذا سجدة السهو دخيل في تمامية الصلاة، لأنه يقول بعد أن أتى بالركعة وأتى بسجدة السهو يقول وقد جازت صلاته يعني تمت ومضت الصلاة. ويعني شنو؟ يعني ما لم يأتي بهما لم تجز الصلاة، ما مضت الصلاة يعني الصلاة باقي على حالها. يمتى مضت الصلاة وجازت؟ بعد أن أتى بالركعة وأتى بسجدة السهو. إذن فالدلالة يعني لها وجه وجيه، لكن مع ذلك خلقهم لا الاستلال بقد جازت صلاته. قد جازت صلاته يمتى؟ قبل الاتيان وبعد الاتيان. احسن جزاك الله خير. فاذا شوية بشبهة ما نقدر يعني نرفض هذا الاستلال يعني ما قبل ما، لكن مع ذلك سيدنا الاستاذ رحمه الله ما يقبل ويقول هذه مجرد إشعار، يعني مو دلالة، يعني مو دلالة تامة، ليست بدلالة تامة، وإنما هي مجرد إشعار. وإشعار لا يكفي، لا يكون حجة. ماذا؟ لا وقد جازت صلاته، لا وقد جازت صلاته يمتى متى؟ قبل الاتيان؟ لا 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 خلاف الظاهر، هذا بعد الاتيان جازت صلاته. بلي جازت صلاته بعد الاتيان بهما، لأنه يذكره بعد الاتيان بالعمل، يعني ماذا بصيغة الماضية ما بعد الاتيان ما يخلف. جازت صلاته يعني لا تجوز صلاته في المستقبل، بعد ما أتى جازت صلاته. يعني يفرض أنه أتى بهما ثم يحكم بأنه جازت صلاته بالإتيان، المفروض أنه أتى بهما في الماضي، وبعد أن أتى في الماضي يصح أن يؤتى بكلمة بفعل الماضي جازت صلاته. جازت صلاته يمتى؟ زمان اللي أتى بالعمل يعني. أما بدون الإتيان شلون؟ لا بدون الإتيان لا. هسه سيدنا الأستاذ رحمه الله سبحانه وتعالى يقول بأن هذا مجرد إشعار أقوم هسه. يمكن أن يستند سيدنا الأستاذ إلى أنه نعم أتى بالرجعة وسجد سجدتي السهو ثم جازت صلاته، تمام. لعله جازت صلاته يستند إلى الإتيان الرجعة، إيه. لا تصرح بدخالة سجدة السهو، ليس صريحا في ذلك، لأنه فرض أن صلاته كانت ناقصة ثلاث ركعات. فبعد أن يريد أن يقول بعد أن أتى بالركعة الفائتة جازت صلاته، لكن من باب الطفيلي يذكر سجدة السهو، لأن سجدة السهو كان واجب فوري، لوجوبه فورا قد ذكر، لكن تمامية الصلاة مستند إلى شنو؟ إلى الإتيان بالركعة الفائتة، لأنه كان قبل ذلك صلى ثلاث ركعات، كانت صلاته ناقصة. يمتى تمت صلاته؟ بعد أن أتى بالركعة. فالإمام آمن بإتيان الركعة، وأما سجدة السهو فلأجل وجوبها فورا، فذكر هم سجدة السهو لكن لوجوبها فورا بعد الصلاة. فلذا يقول جازت صلاته، يعني جازت صلاته بجهة شنو؟ إتيان بالركعة الفائتة تمت صلاته، وأما سجدة السهو فهو واجب قد أتى بها فورا. نعم كان واجبا عليه فورا أن يأتي بسجدة السهو. نعم بل. ولهذا على هذا ينظر سيدنا الأستاذ ويقول نعم إن كان المذكور نفس صرف سجدة السهو، بل استدلال كان تمام، لكنه لم يذكر سجدة السهو وحده، وإنما ذكر ابتداء متمم الصلاة وهو الاتيان بالركعة الفائتة، ولكنه ذكر سجدة السهو من باب الوجوب الفوري بعد الصلاة، فجازت صلاته استنادا إلى شنو؟ استنادا إلى الاتيان بالركعة الفائتة، وأما سجدة السهو فحيث أنه واجب عليه فورا ولذلك ذكره. فلا يدل على استناد إتمام كون سجدة السهو دخيلا في تمامية الصلاة وأنها من أجزاء الصلاة صرف إشعار، لا يمكن أن معه بس لا أدلة، سائر الأدلة يقول سائر الأدلة، مثلا نحن نرى أن حكمة سجدة السهو قد ذكر لحكمة سجدة السهو شيء غير الحكمة الصلاتية، لوجوب الصلاة حكمة وجوب الصلاة، اي اقم الصلاة لذكري ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن سجدة السهو لها حكمة اخرى، وهو شنو؟ ان السهو من الشيطان فيجب ارغام انفه، فأتي بسجدة السهو لا لأجل أن تتم صلاتك بل لأجل إرغام أنف الشيطان. فإذا يعني أكو قرائن وأدلة ووجوه لإثبات شنو؟ أن سجدة السهو واجب مستقل. التفتوا، فإذن وجوه عديدة تنهد لإثبات أن سجدة السهو واجب مستقل في قبال تلك الأدلة، لا يمكن أن يستند إلى هذه الكلمة. نعم. يقول إلا أن الموثق مانع. نعم. ولكنه مجرد إشعار لا يمكن أن يعتمد عليه في مقابل الظهورات، ولم يبلغ حد الدلالة. نعم. ما هكذا يقول. فالصحيح ما عليه المشهور من نفسية الوجوب، يعني الوجوب نفسي، وأن سجدتي السهو عمل مستقل لا يوجب الإخلال بهما عمدا فضلا عن السهو قدحا في صحة الصلاة. هكذا. ولا بأس بما قال، لأن الوجوه العديدة دلتنا على شنو؟ على أن سجدة السهو ليس بواجب صلاتي، وإنما هو واجب آخر شرعت لأجل إرغام أنف الشيطان إلى أن السهو من الشيطان. فإذا أعرض خدمتكم صرف ذكره قبل قولي وقد جاز الصلاة لا تدل على الجزئية أو الشرطية. فالصحيح ما عليه المشهور من نفسية الوجوب أن سجدة السهو عمل مستقل لا يجب الإخلال به ما عمدا فضلا عن السهو لا يجب قدحا في صحة الصلاة. إخوتي الأعزاء، إذا اقتنعنا بهذه الوجوب فبه، وإلا ففي الاحتياط الواجب فسحة، بإمكاننا أن نحتاط في ذلك، يعني إذا واحد ترك سجدة السهو عمدا ولم يأتي بها وما يريد أن يأتي بها أصلا، والاحتياط في إعادة الصلاة مع أنه في ذمته، سجدة السهو بالآخر في ذمته لأنه واجب نفسي، لكن مع ذلك لجل العمل بموثقة عمار بإمكاننا أن نحتاط في هذا المطلب. اي لا واجب اعطيته واجب مستحب. مسألة، المسألة السابعة، كيفكم مستحب يا واجب ماكو مانع. المسألة السابعة، بمقدار ما تهتمون بموثقة عمار. ادري بمقدار ما يعجبكم الاجوبة عن موثقة عمار، يعني إذا أقنعتم بذلك فالاحتياط مستحب. أما إذا شوية في النفس شيء بقى في نفوسكم الشريفة شيء فبإمكانكم الاحتياط الواجب. المسألة السابعة، كيفيته أن ينوي ويضع جنب عما كيفية، بحث جديد. ما هو كيفية سجدة السهو؟ ابتداء ينوي، يعني ينوي بالمعنيين، نية التعيين وأن هذه السجدة ليس سجدة الشكر، ليس سجدة التلاوة، وإنما هو سجدة السهو. تعيين الواجب، تعيين الواجب في النية لازم لازم، وكذلك نية القربة، لأن سجدة السهو بلا شك من الواجبات العبادية، وكل واجب عبادي يتوقف على قصد الامتثال، فإذا يجب قصد امتثال الأمر أو ما يشابهه من النيات العبادية، ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه كما ينبت من الأرض، الأرض أو ما ينبت من الأرض الذي لا يكون مأكولا ولا يكون ملبوسا، لا مأكولا ولا ملبوسا، يسجد عليه، يعني يضع جبهته عليه. لماذا؟ لأن السجدة لا معنى له إلا وضع الجبهة. أصلا معنى السجدة وضع الجبهة على الأرض أو ما ينبط من الأرض، هو معنى السجدة أصلا. لو لم يضع جبهته على الأرض فماهية السجدة وطبيعة السجدة لا تحصل في الخارج. يظهر من هذا أن وضع المساجد السبعة ما عدا الجبهة مواجهة، لأنه لم يذكر سائر المساجد السبعة مثل الكفين والركبتين والإبهامين، هل يجب وضعها؟ السيد ما ذكرها، لا يجب، لا يجب، لأن قام الإجماع على اختصاص وجوبها بالسجدة الصلاتية. السجدة إذا كانت في الصلاة سجدة صلاتية يجب وضع المساجد السبعة، لا لا. أما إذا كان غير سجدة الصلاتية كسجدة التلاوة وسجدة السجود وسجدة السبعة مواجب، بس وضع الجبهة. ويقول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله. أو يقول بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حس سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية سيد الخوي احتاط في ذلك، ويقول الأحوات الاقتصار على الصيغة الأخيرة، السلام عليكم ورحمة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ يقول لأجل أن اختلاف النسخ، اختلاف نسخ كتب الحديث، فبعضها ذكر الله بسم الله بالله اللهم صل على محمد وآل محمد، وبعضها ذكر بسم الله وبالله صلى الله على محمد وآل محمد، واختلاف النسخ يوجب اشتباه الحجة بالله حجة، ليس من قبيل تعارض الروايات، وإنما لأن الرواية واحدة عن المعصوم، وهذه من اختلاف النسخ. واختلاف النسخ نسخة بدل يسمون دائما بمنزلة اشتباه الحجة بالله حجة، فإذا يجب الاحتياط، يجب الاحتياط إما بترك كليهما أو بالجمع بينهما. فنحن لنا أن نقول للسيد الأستاذ لماذا لا يجمع بينهما؟ بإمكاني إن قال بسم الله بالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهو يكفي قطعا، لأنه ما بيه اختلاف. وإذا يريد يصلي على محمد وآل محمد فيجمع بين الكيفيتين، يقول بسم الله بالله اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآل محمد، يجمع. فلو جمع بين الأمرين فقد احتاط وأتى بالوظيفة، لأن الواجب في الحقيقة أحدهما، إما هذا وإما هذا، وهذا جمع بين الأمرين، فإذا ماكو إشكال، فيرتفع الإشكال بالجمع بينهما. وإذا لم يرد الجمع بينهما فيجب أن يأتي بالسلام، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. وأما توضيح المطلب، توضيح المطلب أعرض خدمتكم. نعم، توضيح المطلب يقول توضيح المطلب بقي الكلام حول الأذكار في الصفحة 390، الصفحة 390 بقي الكلام حول هذه الأذكار، وأنه هل يجزي أحدها من باب التخيير كما يظهر من السيد الماتم. السيد الماتم قال أنت بالخيار، إما أقول هذا وإما ذاك وإما ذاك، لكنه شوية مشكلة، لأنه ورد في صحيحة العلبي حلبي رواه عن أبي عبد الله تارة بصيغة الصلاة، وسمعه مرة أخرى يقولها بصيغة التسليم، يعني تارة بصيغة التسليم يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سمع هذا من الإمام الصادق. لأن الإمام الصادق يعني هو سجد سجدة السهو، لأن السهو ليس على الإمام، لا يدخل السهو على الإمام، يعني سمع الإمام يبين الحجج للآخرين فسمعه يقول قل في سجدة السهو بسم الله بالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سمع هذا مرة، ومرة أخرى سمعها مع الصلاة على محمد وآل محمد. وفي هذا الإثار اختلفت النسخ. نعم أعرض خدمتكم. يقول تزمنت الصحيحة حكاية الصيغتين للذكر فرواها الكافي بسورة اللهم صل على محمد وآل محمد. والفقيه والتهذيب، الفقيه يعني من لا يحضر الفقيه للشيخ الصدوق، والتهذيب للشيخ الطوسي بسورة وصلى الله على محمد وآل محمد. وباختلاف النسخ من المعلوم عدم احتمال تعدد الرواية، هم يحتمل تعدد الروايات؟ لا، الرواية رواية واحدة رواها الحلبي عن الصادق عليه السلام فهي واحدة، لكن النسخ مختلفة. في بعض النسخ بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، في بعض النسخ يعني في كتاب الكافي هاجر، في كتاب الوافقي والتهذيب بسم الله وبالله وصلى الله. لا نحتمل تعدد الروايات حتى يدل على اختيار الإنسان، تخيير الإنسان مثلا بين الأقسام الثلاثة، وإنما هي رواية واحدة. روى في الكافي كتب بسورة اللهم صل على محمد، في الفقه والتهذيب كتب بسورة وصلى الله على محمد وعلى محمد. إذن فهذه رواية واحدة اختلفت النسخ فيها، فإذن الوارد عن الإمام عليه السلام هو شيء واحد. ما ندري هل صدر من الإمام بسم الله بالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو الصادر من الإمام بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ما ندري، نشك في ذلك. ونعلم إجمالا بصدور أحدهما، لكن لا ندري ما هو، فإذا لا يجوز الاكتفاء بأحدهما، يجب الاحتياط بالجمع بينهما عملا من نسخة الكافي ونسخة الفقيه والتهذيب، فإذا يجمع بينهما ماكو مانع، ولو أراد أحدهما لا يجوز، لا يجوز الاكتفاء بأحدهما. أما رواية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته رواية مستقلة، فإذا له العمل بتلك الرواية، وإذا أراد العمل برواية الصلوات فإذن يجب عليه أن يجمع بالصيغتين لاختلاف النسخ. هسه مرحوم السيد رحمه الله أعرض خدمتكم بدل النسخة إلى شيء آخر. شوفوا يقول بسم الله وبالله في العروة، عروة الوثقى، بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله، وهذا إذن اشتباه، لأن الوارد في كتب الحديث بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد بالاسم الظاهر لا بالضمير، فهناهم إذن سهو صدر سهو من قلمه الشريف فاكتفى بالضمير، وهذا لم يرد في كتب الحديث. فإذن إما يجمع بين الصيغتين، يعني يقول بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآل محمد، يجوز ويكتفى به. وإما يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأما ما أفتى به السيد من التخيير بين الصيغ الثلاثة فلا، لا يصح. لماذا؟ لأن الحلبي لم يروي ثلاث روايات، وإنما روى روايتين، أحدهما من حيث النسخة متعددة لا من حيث الرواية عن الإمام المعصوم، وهذا هو النتيجة. فإذن عرض خدمتكم في نهاية المطاف وصلنا إلى هذه النتيجة. إما يجمع في صيغة الصلاة بين الصيغتين، وإما يأتي بصيغة السلام على النبي صلى الله عليه وآله. لكن هنا بحث آخر تعرض له سيدنا الأستاذ ولا بأس بأن نتعرض له، وهو أن ظاهر بعض الأعلام وظاهر أنه خلاف المشهور قالوا لا يجب أن يتلفظ بشيء في السجدة، يعني يجب سجدة السهو ولا يجب فيه ذكر شيء بس يسجد، تمام، يعني لا يجب أن يتلفظ بشيء في السجدة. فهذا هو قول من الأقوال. استدلوا بماذا؟ ظاهرا استدلوا بإطلاق الرواية، بعض الروايات إطلاق بعض الروايات تقول شنو؟ تقول إذا زدت في صلاتك أو نقصت أو كذا وكذا، تكلمت بالكلام الزائد السهوي أو سلمت في غير محله، أتيت بسلام السلام في غير محله، أو قمت أو قعدت أو كذا وكذا، بالآخرة تسجد سجدة السهو، فاسجد سجدة السهو. عنوان السجدة بماذا يصدق؟ بنفس وضع الجبهة على الأرض. وأما الذكر فليس من مقومات السجدة وليس دخيلا في صدق عنوان السجدة، فلذا تمسكوا بإطلاق هذه الأدلة وقالوا لا يجب ذكر في السجدة أصلا. أعرض خدمتكم. نعم، في كما في صحيحة أبي بصير وصحيحة القداح مالي وغير ذلك من الروايات. مالي يقول: ونسب إلى جماعة إنكار الوجوب رأسا فضلا عن اعتبار ذكر خاص، استنادا إلى أصالة البراءة وإلى إطلاق الأمر بالسجود. عندنا إطلاق الأمر بالسجود، نتمسك بالإطلاق، إذا تمسكنا بالإطلاق فنرفض بالإطلاق وجوب الذكر، وإذا فرضنا أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة فنبقى على الشك، نشك في ذلك، لا ندري هل يجب الذكر أم لا يجب، فنرجع إلى أصالة البراءة من وجوب الذكر. ده اسمر بعد السيد هو يجيب. بل فالسيد سهل هذا الإشكال. وأما الجواب مالي كما في صحيحة عبد الله بن سلمان: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. ونحو صحاح زرارة وأبي بصير والحلبي مالي، وعلى تقدير النقاش في انعقاد الإطلاق في هذه الروايات فالمرجع نعم أصالة البراءة. ولكن بإزاء هذه الروايات السيد الأستاذ يجيب عن هذه المناقشة، يقول لا يتم هذا الاستدلال. لماذا؟ لصحيحة الحلبي الظاهر في اعتبار الذكر. صحيحة الحلبي شنو يقول؟ بل رواها المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: تقول في سجدة السهو: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا من باب حمل المطلق على المقيد نقيد تلك المطلقات لو فرضنا ثبوت الإطلاق لها، نقيدها بصحيحة الحلبي فيجب الذكر إذا. وأما خصوصية الذكر فقد قلنا النسخ مختلفة، إذن إما يكتفي بالتسليم يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإما يجمع في كيفية الصلاة بين أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد أو يقول صلى الله ويقول صلى الله على محمد وآل محمد. أما ما ذكره السيد في العروة صلى الله على محمد وآله فغير موجود في كتب الحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.